قصدك تاخد الارض تقدم حكمة الانسان.
بسم الله والنبي والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركاته من الان الى الابد. اقرا الاجل تعلمنا جزء من رسالة معلمنا يعقوب الرسول في الاصحاح الثالث في عدد 13 يقول: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. في الأسبوع الماضي تأملنا سويا في بعض جوانب محبة الله للإنسان وللشعور بمحبة الله. لكي ما يشعر الإنسان بهذه المحبة التي تحيطه وتحصره في كل لحظة من لحظات حياته، ينبغي أن يتمتع الإنسان بالحكمة. وحديث النهاردة أتأمل وياكم في هذا الأمر، حكمة الإنسان. الحكمة أحد فضائل الوجود الإنساني وأحد الفضائل التي ينبغي أن يتسم بها الإنسان، حكمته. وحكمة الإنسان تنجيه من مشكلات كثيرة جدا. وحكمة الإنسان التي تتكون لديه تنقذه من أتعاب في حياته، زي ما هشرح بعد شوية. طبعا لما اجي اعرف الحكمة مش هلاقيلها تعريف محدد، ولكن الحكمة يمكن ان نقول عنها ان الانسان الذي يتكلم بمهارة، والذي يتصرف بفطنة، والذي كل اموره موزونة. الكلمة منه موزونة. الحكمة هي ثمر لحياة الإنسان واقترابه من محبة الله. طول ما الإنسان مشغول بالعالم ومشغول بحياته الأرضية وتملأ كل كيانه، لا يستطيع أن يتعلم حكمة، الحكمة اللي وصفها الله في حياة الإنسان. ولكن عندما يقترب الإنسان إلى الله تقترب إليه الحكمة أيضا. يمكن نتذكر سليمان الحكيم عندما صار ملكا لداود بعد داود أبيه، إن سليمان وقف أمام الله وكان في يده أمور كثيرة، والله يعطيه نعمة أن يختار عايز يديلك ايه في البيت، الحكم بتاعك تحتاج المال ولا الجاه ولا السلطان ولا الجمال ولا العظمة، تحتاج ايه. اما سليمان فكان انسانا بالحقيقة حكيما في طلبه، أن يا رب أريد أن تعطيني قلبا سهيما. وبداية حكم سليمان تعطيني القلب الفهيم، لذلك نسميه سليمان الحكيم. هو ملك صحيح ونبي، لكن نسميه سليمان الحكيم. يمكن الصفة دهية ينفرد بها عدد قليل ان احنا نطلق عليه كلمة الحكيم. ولذلك في كل بداية يحتاج الانسان ان يطلب هذا الطلب. هتبتدي تشتغل عمل حياتك العملية، اطلب ان يعطيك الله قلبا فهيما. هتبتدي حياة اسرية زوجية جديدة، اطلب ان يعطيك الله القلب الفهيم. هتبتدي تكريس او خدمة، اطلب هذا الطلب ان يعطيك الله هذا القلب الفهيم الذي يستطيع ان يميز بين الخير والشر. فالحكمة ثمرة من ثمرات الوجود والاقتران من شخص المسيح. انت قريب منه؟ قريب بالحقيقة. يستطيع الله ان يعطيك وان ينمي فيك هذه الحكمة. الحكمة كمان علامة من علامات النجاح الروحي. النجاح الروحي في حياة الانسان. يمكن نقرأ عن يوسف الصديق كيف كان انسانا ناجحا لان الله كان معه بحكمته. ولما تشوف حياة سليمان ويوسف الصديق تجد ان حياته تمتلئ بالذات في النهاية تمتلئ بهذه الحكمة وكيف تصرف امام المجاعات التي كانت على ارض مصر. وده اللي احنا بنصليه كل يوم في المزمور الاول، ونقول كده على الانسان الروحي انه يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه والتي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتثر وكل ما يصنع ينجح. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الحكمة ما هي فقط ثمرة من ثمار حياة الشركة والاقتراب من المسيح، ولا هي فقط علامة من علامات النجاح الروحي. الحكمة ايضا بركة لحياة الانسان. يا بخت البيت اللي فيه اب وام يمتلئ بهذه الحكمة. يا بخت الكنيسة اللي فيها الأب الكاهن أو فيها الخادم أو الخادمة يمتلئ بهذه الحكمة. نتذكر في العهد القديم كيف كانت أبي جايل زوجة نابال الذي التصق اسمه بأنه أحمق، كيف كانت إنسانة حكيمة، وكيف كانت أبيجيل إنسانة توقظ زوجها وبيتها من الخراب والدمار، وأيضا تحفظ داود من أن يسقط في عثرة الانتقام وسفك الدم بحكمة إنسانة. عشان ندرك جمال هذه الحكمة من القصص الجميلة من قصص أداء الذرية، ذهب التلميذ إلى معلمه يسأله هو مين أحسن الكلام ولا الصمت؟ وده سؤال ممكن يواجهنا كلنا، أيهما أفضل الكلام ولا الصمت؟ آباء كتير تكلموا عن الصمت وحذروا من ان كثرة الكلام لا تخلد المعصية. طب نقعد ساكتين بقى ما نتكلمش؟ اسمعوا كيف اجاب بحكمة. اجاب هذا القديس واظن انه الاب يوسف وقال كده: اذا كان الكلام من اجل الله فهو جيد، واذا كان الكلام واذا كان الصمت من اجل الله فهو جيد. مش المهم الكلام او المهم الصمت. ده ممكن الانسان يبقى صامت لكن قلبه يغلي، وممكن الانسان يقعد يتكلم كلام كتير ومتلاقيش فيه اي فايدة. اذا كان الكلام من اجل الله فهو جيد. الهدف ايه، واذا كان الصمت من اجل الله فهو جيد. اما لما تختار وقت للكلام او وقت للصمت فهذه هي الحكمة. القديس يوحنا ذهبين فن له عبارة جميلة اوي، يقول كده: الكثرة في العتاد والوفرة في الرجال ليست مثل الحكمة، لان العتاد والرجال تستخدم في الحرب وبالضرورة تستهلك ولا تعود تنفع بشيء، اما طبيعة الحكمة فانها تزداد كلما نستعملها. كلما الانسان يستخدم الحكمة في حياته اليومية ويوزن الامور ويراها من كل الجوانب يبقى حياته مليانة خير. اما الانسان بكل ما يصير على دماغه يقولها والتصرف اللي في ايده يعمله من غير ما يفكر غالبا بيكون خاسر في حياته. كانوا زمان يقولوا عن الحكمة: لا تأتي إلا للرجل أو للإنسان اللي شعره أبيض، أنها ترتبط بالشيب. عندما يشيب الإنسان يبدأ في طريق الحكمة. ولكن عندما نقرأ في سفر أيوب ونجد أصحابه الذين أتوا ليعزوه وأتعبوه، نجد أن الشاب أبيه الصغير كان هو الممتلئ حكمة، وهو الذي أرشد أيوب إلى الصواب وجعله يعرف ضعفه الذي سقط فيه. بداية القصة في السفر. من الحاجات الجميلة في الكتاب المقدس أننا نجد أسفار، نجد إصحاحات كاملة تتحدث عن موضوع واحد. يعني مثلا كورنثوس الاولى 13 يتحدث عن المحبة، مثلا عبرانيين 11 يتحدث عن الايمان، في يعقوب 3 اللي قريت جزء منه الاصحاح ده تلتين يتحدث عن اللسان والكلام، والتلت اللي باقي يتكلم عن الحكمة. وأظنك تستطيع أن تلتقط أن الحكمة مرتبطة بالكلام وباللسان ارتباط وثيق جدا. من القصص التعليمية اللي بنعرفها في موضوع الحكمة، حكمة الكلام، أن في قرية من القرى إنسانة أذاعت أخبار كاذبة عن جارتها، اشاعات، وبعد كده اكتشفت انها غلطت في حق جارتها، فقالت اروح اعترف. راحت تعترف لابونا وقالت لابونا انا غلطت في حق جارتي وقلت عليها كلام مش صح وانا عايز اتوب، اديني تدريب. فابونا اعطاها تدريب عشان يعلمها شيء معين. قال لها: عايزك تروح البلادي وتجيبي قفة مليانة ريش. قالت: إذا تتروب سهل خالص. جابت القفة مليانة ريش وقالت له: زي ما عملت يا ابونا عملت. قال لها: طيب البلادي بقى الليلة التانية تاخدي القفة وتحطي قدام كل بيت من بيوت القرية ريشة. إذا تتروب سهل خالص. حتى تيشة ده قالت له: خلصت الواجب. الليلة الثالثة قال لها: بالليل تروح تجمع الريش. ثالث يوم طبعا هتروح تجمع الريش مش هتلاقي ولا ريش. قال لها كده في السبت: الكلمة اللي طلعت مننا لا يمكن ان تعود وتأتي بأثرها السلبية والإيجابية ولا يمكن أن تعود. وده اللي خلى واحد زي داود النبي العظيم صاحب المزامير الذي قلبه حسب قلب الله الذي وصف نفسه وقال أما أنا فصلاة. يقف يقول كده ضع يا رب حافظا لفني وبابا حصينا لشفتيه، ضع يا رب حافظا لفني، مش اي كلمة، وبابا حصينا لشفتيه. بابا حصينا في معناها اللفظ الاصلي باب حديث، فواحد عايز يحط باب حديد على شفتيه علشان مش اي كلمة تتقال، مش اي كلمة يفتح فمه ويتكلم. اذا هناك ارتباط وثيق بين الحكمة وبين الكلام. حكمة الكلام نسميها افراز، وحكمة الافعال نسميها تمييز. افراز واحد بينقي يفرز يظهر الكلمة التي تناسب الوقت اللي هو فيه. عشان كده في الجزء اللي انا قريته في يعقوب 3 يميز بين نوعين من الحكمة. الحكمة الحقيقية وهي النازلة من فوق، وتعبير نازلة من فوق ده تعبير جميل قوي، بطلبها من ربنا ويدهاني زي سليمان بالظبط، تطلبها وبتجتهد فيها. هذه الحكمة السماوية او النازلة من فوق هي التي من عند الله للتمييز بين الخير والشر، وهي حكمة سماوية وروحية وإلهية، ومن عمل الروح في قلب الإنسان. طب النوع الثاني بقى بنسميها حكمة وإن كانت تجاوزا، إن كانت تجاوزا هي بس علشان نقدر نفهم الموضوع، إنها أمر باطل. وهذه الحكمة مثل حكمة الحيات، او في العهد القديم لما نقرأ في زمن السيد المسيح عن الكتبة والفريسيين، ولما تقرأ كده في انجيل معلمنا متى اصحاح 23 يتكلم ويكرر كده ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون. شكلهم شكل حكمة لكن في الاعماق لا توجد اي حكمة، ولذلك يميزها الكتاب هنا ويقول هذه الحكمة ليست نازلة من فوق، مش من فوق ده ربنا ينيرها من الارض، ويوصفها بثلاث اوصاف ارضية ونفسانية وشيطانية. ارضية يعني شغل الارض، اهم الناس بتقعد تتكلم وتفتح شاشات تسمع الناس عمالة تتكلم، كل واحد يتكلم. وهذه الحكمة نفسانية يعني من نفس الانسان من فكره، مفيهاش اي ملمح اليه، وايضا شيطانية الشيطان يستخدمها وقد يخدع الانسان ويسميها حكمة. أما الكتاب يقول لنا كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحياة. طبعا لما نذكر الحكمة والحية بناخد صفة واحدة منها، يعني بعمل مزيج ما بين بساطة الحمام وحكمة الحياة، لأن البساطة بدون حكمة هو شكل من أشكال السذاجة، انسان مش فاهم الموضوع اللي قدامه، والحكمة بدون بساطة هو شكل من اشكال المكر او الخبث. ولذلك يحتاج الانسان ان يكون عنده هذه وتلك، بساطة الحمام ولكن حكمة الحياة. زي ما أذكر لكم في بعض القصص اللي ممكن أذكرها دلوقتي. عايز أتكلم وأتخصص في موضوع حكمة الكلام اللي سميناها الإصرار في الكلام هو حكمة. حكمة الكلام عند الإنسان ينطبق عليها مشهد لطيف جدا في سفر الأمثال لما بيقول الحكيم يقول كده تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في أوانها أو في محلها. وعايزة تتشاهد تتخيل وياي هذا المشهد، تفاح من ذهب، تفاح ده نوع راقي من الفاكهة المغذي، بس التفاح دي من الذهب، والذهب أيضا من المعادن الواقية والغالية، تفاح من ذهب، والمنظر ده موجود في طبق مشغول في الصاغة في مصوغ من فضة، مش طبق عادي، لا طبق مشغول في جهد. هذا المشهد أو هذا المنظر، التفاح الذي من ذهب في مصوغ من فضة، يساوي تماما الكلمة التي تقال في محلها أو في أوانها. التفاحة اللامعة دي في الطبق اللي بيلمع ده، والذهب على الفضة، ومنظر التفاحة وعلى الفضة المشغولة، منظر رائع يجذب الأنظار. هذا المنظر الجميل يمثل تماما الإنسان الذي يستخدم الحكمة في كلامه، مش أي كلمة تطلع منه، مش أي رأي. هدي لك بعض أمثلة. في زمن ربنا يسوع المسيح وقبل الصليب، حد يحط قدام المسيح قدام سؤال محرج، ندي الجزية لمين؟ نعطي الجزية لمين؟ فطلب منهم العملة المستخدمة، كانت عملة معدنية، وقال لهم العبارة المشهورة اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. خلي حياتك منظمة في وقت خاص بإلهك لازم تقدسه، في وقت خاص لعملك لازم تقدسه أيضا، في وقت خاص لأسرتك لازم تحافظ عليه. أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. خليك واضح، دخلش الأمور في بعضها. وكانت إجابة حكيمة، لأن زي ما احنا عارفين ان كان اليهود في هذا في ذلك الزمان تحت الاحتلال اليهودي، تحت الاحتلال الروماني، وجودهم تحت الاحتلال الروماني كانوا بيدفعوا جزية، والجزية كل ما يدفعوها تمثل لهم الاستعباد الذي هم فيه. طب تعملوا ايه؟ ما تدفعوش، تبقوا متمردين على قيصر. فالسيد المسيح في هذه الإجابة كلمات قليلة جدا، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. افسر، خليك واضح. مثل ثاني، واحد من الاباء المستاس اللي كانوا عايشين في البرية في حالة اجتهاد، مجتهد، وعنده عدو الخير حد يحاربه عشان يوقعه في الكسل، كان له يعني مالك واخدها جد قوي كده، مجتهد في صلواتك وفي أصوامك وفي قراءاتك وفي إنجيلك وفي خدمتك، مين بنشوف شوية. قال له ليه؟ قال له ده أنا النهاردة عرفت ان لسه قدامك في حياتك 50 سنة، قدامك عمر مستعجل منك. اما هذا القديس سيجيب اجابة تلم على حكمته، مين هي؟ هم 50 سنة بس، ده انا كنت فاكرهم 100، ده بما انهم 50 ده لازم بقى ضعف جهاز، ده اذا كنت بصلي ساعة خليها 2، ده العمر قصير، ده 50 سنة بس. ويمضي عدو الخير من امامه مخزي. حكمة، حكمة زي الانسان ده كان ممكن يقوله يا 50 سنة، طب ده كتر خيرك، يعني اذا كان بيعمل خير كتر خيرك انك ابتدي، اهو الواحد يريح شوية برضو كده، ويعني مفيش داعي للسرعة. لكن اجاب اجابة تنم على حكمة، وتنم على ازاي ينزل الى حياته الروحية. في تاريخ بدايات كنيستنا مع البابا بطرس الجولي رقم 109، عندما جاءه عرض عن طريق السفير الروسي في مصر او القنصل الروسي يعرض عليه حماية الاقلية لباط، فدخل يقابل ابونا البطرس، لا رجل بسيط كده والبان وقاعد على كنبه مش مصدق يعني. وبعدين قال له انا جاي بجواب بخطاب من قيصر روسيا، وروسيا في ذلك الوقت كانت جائعة الصيت، علشان حماية الاقلية في مصر. ابونا البطرس بكل حكمة يسأله يقول له هو قيصر روسيا ده انسان؟ لا طبعا انسان زي بيت البشر. قل له طيب يعني هيعيش ويموت؟ لا زي كل البشر هيعيش او مش وهتنتهي حياته بالموت. فرد عليه الرد ده اللي جعل هذا القيس هذا السفير لا ينطق، رد عليه وقال له نحن في حمى ملك لا يموت، نحن في حمى ملك لا يموت. كأننا قصة ان هذا السفير لم يجد كلام يقوله، ومضى صامتا متعجبا مما سمعه. حكمة ازاي نختار الكلمة، ازاي تختار الكلمة المناسبة اللي تعبر بيها تعبير كامل. من قصص التعليم ايضا، ودي قصة من القصص الاسطورية التي تساعدنا في ان احنا نقدر نقترب لفهم الموضوع، ان واحد من الملوك حلم ان اسنانه كلها وقعت. فهذا الحلم تفسيره عند المفسر الاحلام وده معناه كل عائلته تموت، صعب خالص. فجاب المفسرين فقالوا له معنى الحلم زي ما هم عارفين، بس لما كان المفسر يقول له ان الحلم ده معناه كده جلاله الملك، الملك من انزعاجه يؤمر بقتل هذا الانسان الذي يفسر الاحلام. لو يجب ما جه كده مفسر حكيم وقال نفس الموضوع بس قاله بصياغه تنم على شيء من الحكمة، انه عشت ايها الملك سوف تعيش طويلا جدا، بحيث انك ستكون اخر واحد في عائلتك تموت. لو دقات وهتلاقيها نفس الاجابة النهاية او النتيجة واحدة، لكن صياغة الكلام وصياغة التعبير شيء مهم خالص. ازاي الواحد ممكن يقدم؟ طب يعني ازاي نتعلم الحكمة دي ازاي نتعلم حكمة الكلام؟ او الحكمة بصفة عامة. اول حاجة تاخد بالك في امتلاكك لهذه النعمة ان تكون لك مرجعية ويكون لك شيء تستند عليه. واحد من القديسين اسمه قديس ديروسيوس يقول كده: لا شيء يدعو الى الاسى من ان يكون الانسان مرشدا لنفسه. واحد بيرشد نفسه اللي بنقول عليها كده في لغتنا العادية واحد ماشي بدماغه لا يستمع لصوت اخر. اول خطوة في طريق الحكمة ان تكون لك مرجعية، يكون لك مرشد. لا اقصد مرشد انسان فقط، ولكن لازم يكون في مرشد. عايز تمشي بمخك خلاص انت حر، لكن غالبا لن تكون حكيما، لان الذين بلا مرشد كاوراق الخريف يسقطون سريعا. في سفر الامثال في اصحاح 12 يقول: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، اما سامع المشوره فهو حكيم. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، هو فاكر نفسه ماشي في سكه صح، اما سامع المشوره فهو حكيم. عشان كده المرجعية بتاعتك ايه هي؟ اول مرجعية ينبغي ان يستند عليها الانسان هي مرجعيته للكتاب المقدس. والزمن بتاعنا ده ناس كتيرة تفتقد الحكمة، سواء في الاسرة واحيانا في الخدمة واحيانا في المجتمع يفتقد الحكمة. يقول الكلمة دي امتى؟ يتصرف التصرف ده امتى؟ يفتقد. ليه؟ احد الاسباب الرئيسية يا احبائي ان الانسان اهمل كلمة الله في حياته، اهملها. ورغم تقدمنا كمجتمع وتقدم الانسان، الا ان الانسان صارت عنده امنية كتابية في كتاب المقدس. وصار يستبدل جلسات الاصحاب والاقرباء والاحباب وجلسات التلفزيون والنت والامور دهية كلها، صار يستبدلها بالجلسة امام كلمة الله. مرجعيتك فين؟ بكل مرة تقرأ في انجيلك تأخذ روح الحكمة، في كل مرة تتعلم ازاي تنطق بكلمات حكمة. لكن واحد بعيد عن الانجيل، واحد ما بيفتحش الانجيل خالص، واحد بيعتمد على يعني حاجات كده خدها وهو في مدارس الاحد زمان حفظها ومثل نصها وخلاص. ولذلك توجد رذائل كثيرة موجودة عند بشر، مثل العناد من أي متزايد، التشبث بالرأس متزايد، الغرور متزايد في مجتمعات البشر. ليه؟ لأن الإنسان لم يضع نفسه تحت روح الحكمة التي ينالها في الكلمة المقدسة. انجيلك يا ترى بتخلي انجيلك يعلمك؟ بالقديس أبا أنطونيوس كان ينصح ابنائه دائما انه لا يصنع شيء ما لم يكن له مرجع او شاهد من الكتب. فمش حاجة او يكون في شاهد من الكتاب بما تعمل الحاجة دي. ولذلك أول خطوة في طريق إنسان يريد أن يكون حكيما حتى في اللفظ حتى في التعبير قبل الفعل أو التصرف هو كتاب المقدس، إنجيلك المفتوح كل يوم، وإنجيلك اللي بتاخد منه كل يوم، وإنجيلك اللي بتستخدمه في كلماتك كل يوم. وبدون الله وكلمة الله لا توجد حكمة عند الإنسان، الإنسان فاقد الحكمة. قد يكون عنده فلسفة بشرية، كلمة فيلسوف أو فيلسوفي معناها شخص محب الحكمة، بس حكمة أرضية أي. ولذلك إن حبيت تاخد تدريب إنك تقرأ يعقوب 3، رسالة معلمنا يعقوب الرسول إصحاح 3، لما ترجع البيت بالسلامة اقرأ هذا الإصحاح مرة واثنين وثلاثة وقيس نفسك عليه، قيس نفسك على الكلام وعلى اللسان ماذا يصنع والكلمة التي تخرج من فمك، وإن الكلمة التي تخرج من فمك تعطي عنها حسابا، مش الحكاية كده الواحد يتكلم وخلاص، المرجعية. الأمر الثاني لكي ما يمتلك الإنسان حكمة في الكلام التروي، الإنسان اللي بيتروى مش مندفع، أحيانا نسميه كده عامل الوقت أو التايم فاكتور، واحد لازم يفكر في الكلمة قبل ما تطلع. لما تقرا في سفر الجامعة وسفر أيضا كتبه سليمان الحكيم تلاقي ان كلمة وقت اتكررت فيه أكثر من 30 مرة، بل ان إصحاح 3 ممتلئ بعبارات عن الوقت، يقول لنا كده صنع الكل حسنا في وقته الروية. النهاردة طبيعة في سمة العالم السرعة في كل شيء، السرعة في كل شيء، عايز كل حاجة السرعة، والسرعة ضارة في كل شيء إلا شيء واحد وهو توبة الإنسان. السرعة ضارة بصفة عامة، يعني الطالب يخش امتحان ويجاوب بسرعة، ده اللي يقف يتكلم بسرعة ممكن يندم على كلامه، لكن هذه السرعة مفيدة في حالة التوبة فقط. في سفر يشوع ابن سيراخ يقول يا ابني احرص على الزمان واحتفظ من الشر، في يشوع ابن سيراخ 4:23. الزمن، الزمن بيعلم. ولاحظ علماء التربية حاجة لطيفة جدا، ان الجدود والجدات لما يساهموا في تربية الاحفاد ويحكي لهم حكايات الزمن ومدرسة الحياة يطلعوا الاولاد دول او البنات دول يطلعوا اكثر خبرة واكثر اتزانا في حياتهم، بحيث ان الانسان لما يعيش ويتمتع بخبرات الكبار اللي عاش الزمن وعاش الزمن جيدا وفهمه وتربوا من خلال خبرة السنين، روية الانسان تخليه يفهم، يفهم حياته. عندما جاء ربنا يسوع المسيح ليغسل اقدام التلاميذ فامتنع بطرس الرسول قال ازاي يا رب انت المعلم والسيد تغسل رجليا، الحكايه ما تنفعش. طيب ما يصحش ده انت الكبير ولا الصغير. اما اجابة ربنا يسوع المسيح فكانت اجابة اللي سيجالك وهتفهم بعد كده. يعني لست تعلم انت الان ما انا فاعله ولكنك ستفهم فيما بعد. انت هتفهم بعد كده. ربنا دلوقتي ما انتش فاهم الموضوع او ما انتش عارف. ولذلك يا اخوتي التربي الانسان عندما يكون متأنيا يستطيع ان يكون حكيما. مدرسة الزمن فيها خبرة وفيها عبرة واحيانا يبقى فيها ضيق واحيانا فيها معاناة ولكنها ايضا تعلم الزمن. سيدنا البابا المتنيح الأنبا شنودة من عباراته الجميلة واللي حفظناها كلنا يقول كده مسيرها تنتهي لما بيتكلم على أي ضيقة أو أي معاناة زمن. إذا أول خطوة يكون لك مرجعية تعتمد أساسا على كتابك المقدس وتعتمد على قراءاتك وثقافاتك وتعتمد في هذه المرجعية على المشورة التي تأخذها من المشيرين. تأخذها من الكتب أو من الأشخاص من تتعلم. وتعلم نفسك بطريقة الالتقاط تلقط. ألقط من ده عبارة وألقط من ده كلمة وألقط من ده معرفة لكي ما يصير الإنسان حكيم. الامر الثاني هي رويتك تتأنى مش تتباطأ تتأنى. ماري اسحاق يقول تعبير جميل قوي ان انت طلبت طلبا ولم تأخذ فانت لست باحكم من الله. الله الحكيم هو اللي بيدبر طلب ده حقاق. وانت كإنسان ما انتش بأحكم من الله. خطوة الثالثة في طريق الحكمة بنسميها خطوة الوسطية او الاعتدالية. الانسان المعتدل او زي ما بيعلمنا الاباء الطريق الوسطى خلصت كثيرين. الانسان الحكيم لا يعرف التطرف باي صورة لا شمال ولا يمين. ما يعرفش التطرف. هو دايما معتدل دايما وسطي دايما ان شئت الدقة متوازن. في واحد لما تتعامل وياه تحس ان اراؤه حادة احكامه حادة قراراته فيها قسوة. وفي واحد لما تتعامل وياه تلاقي من غير قرارات خالص وسايب الدنيا كده يعني ان شئت تعبير بمجال الفوضى. وفي واحد متزن. يعني اديلك مثال لما يبقى الاب والام في البيت بيتعاملوا في تربية ابنهم ولا بنتهم وكل حاجة يقولها الابن بابا او ماما يقول له لأ لأ. ماذا تتوقع من هذا الابن؟ هيقولك لأ على طول. هيكبر ما يعرفش غير لأ. اما اذا كان اب او ام حكيم فلا نفسه مرتين ثلاثة قال لا على حاجة احتاجها ابنهم او بنتهم يبقى ناصح يعني شوية ويبقى حكيم ويبقى متوسط ويجي في مرة بعدها يقول يوافق على حاجة محتاجها الابن او الابنة. يعني ازاي الواحد يبقى وسطي؟ ما بيبقاش كده واخد جانب القسوة، او يستخدم عبارات الكتاب بالتواء ويقول ادب ابنك بقبيض من حديد، مينفعش مينفعش. الانسان اللي عايز يعيش في هذه الحكمة التي من فوق ويعيش فيها يعتمد على هذه الخطوة، خطوة الوسطية، ويستمر فيها. العاش بهذه الصورة يجد نفسه انسانا ناجحا، وتبقى كل كلمة بيعملها او بيقولها مكانها، ما تنساش تفاح من ذهب في نسيج من فضة، كلمة مقولة في اوانها. لما ترجع البيت افتح كتابك المقدس واقرأ رسالة معلمنا يعقوب في اصحاح 3، واقرأ هذا الاصحاح، مفيش منع تكتبه بايديك علشان تقدر تعيش فيه اكتر وتتكلم فيه عن الحكمة. واجعل صلاتك في كل يوم: يا رب اعطيني حكمة في مسؤوليتي اللي انا فيها، ان كنت خادم او كاهن او زوج او زوجة او صديق او انسان مسؤول عن عمل، اعطيني يا رب حكمة لكي ما تكون حياتي امانك مقدسة لولهن كل منذ كرامة من الان وللابد. امين.